بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الوقفة للتفسير، وكنا نتكلم في آخر مرة في قصة ذي القرنين وبلوغي بين السدين و ما كان منه مع هؤلاء القوم الذين لا يفقهون قولا، وقالوا لا إن جوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فلنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فلنجعل لك خرجا، هذا استفهام على جهة الأدب، على جهة حسن الأدب. نجعل لك خرجا، الخرج هو الجعل، هو الجعل كالجعل كالمكافآت والأموال التي تؤخذ على الأعمال، على مسابقات علمية شرعية، بيطلق عليها اسم خرج أو جعل. وقلت خراجا، هل نجعل لك خراجا؟ قال الأزهري الخراج يقع على الضريبة، والخراج هذا قد يكون بحق وبباطل، وإلا فالضرائب والمكوس هذه قد تؤخذ دون وجه حق، ضرائب تركات وتصاعدية، دي أموال بتؤخذ دون وجه حق، لابد من صيانة مال الإنسان لا يؤخذ منه دون وجه حق، ويقع على مال الفيء. الفيء هذا المال الذي يعود للمسلمين بدون قتال، بدون قتال، بيطلق عليه اسم فيء، اسم، وكأن الله أفاء على أصحاب الحقيقيين مرة، أرجع إلى أصحابي مرة ثانية، ولأن المال هو مال الله والمفترض أن يستعان به على طاعة الله تبارك وتعالى، ويقع على الجزية وعلى الغلة. والخراج اسم لما يخرج من الفرائض في الأموال على أن تجعل بيننا وبينهم سد. سد هو الرد، الرد ما هو السد، والسد هو الرد، والسد هو الرد، الرد ما جعل بعضه على بعض حتى يتصل، حتى زي التراب، تحط تراب على التراب ونحو ذلك حتى يتصل. والرد ما أيضا السد، وقيل الرد ما أبلغ من السد، إذ السد كل ما يسد به، والردم وضع الشيء على الشيء من حجارة أو تراب أو نحوه حتى يقوم من ذلك حجاب منيع، كما لو قيل ردم ثوبة بمعنى سد الرقاع الموجودة فيه، القطوع الموجودة فيه يسدها، فيقولون ردم ثوبة، ردم ثوبة بمعنى رقعه برقاع متكاثفة. هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قرأت سدا، سدا بالفتحة هكذا، وقرأت بالضم على أن نجعل بيننا وعلى أن تجعل بيننا وبينهم سدا. وقيل ما كان من خلقة الله ولم يشارك فيه أحد بعمل هنقول سد، يعني من فعل، إذا كان من فعل الله تبارك وتعالى وسد موجود حيطلق عليه اسم سد بالضم، ولو كان من صنع البشر حيقال بالفتح سد، ناس هم اللي صنعوه وعملوا سد فيطلق عليه اسم سد لو كان من صنع البشر. وقال ابن أبي إسحاق ما رأته عيناك فهو سد، وما لم تره بمعنى ما انت شايفه بعينيك حيطلق عليه اسم سد، اسم سد. والعلم عند الله تعالى. هذه الآية على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، والكونهم مفسدين يأجوج ومأجوج كانوا مفسدين في الأرض، استدل بها العلماء على جواز اتخاذ السجون، اتخاذ السجون وحبس أهل الفساد فيه، وحبس أهل الفساد، لأن حيحبس بكده يأجوج ومأجوج وحيمنعهم من التصرف لما يريدون، وبالتالي فأهل الشر والفساد لا يتركون وما هم عليه، يحبسون بل يوجعون ضربا. وأيضا قد يستفاد منها الكفالة، وأن أنت يدفع كفالة ونطلقه، أن فلان يكفر فلانا مثلا بحيث يتعاهد حتى يمنعه هو الآخر من الشر ومن الفساد كما فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وطبعا لما بنتكلم وحبسه لمنع الفساد لا لنشر الفساد، احيانا بيدخل السجن مثلا في مسألة يخرج بعد ذلك من عتاة المجرمين، يتضرر داخل السجن على فنون الإجرام، بل البعض بيحدث بالبعض آخر شرا وفسادا رجاء أن يدخلوه السجن حتى المأوى، تجد مشاكل مشاكل وتضيح أسر. فالمسألة بحاجة للنظر، هذا شرع الله مصلحة كله، والمسألة هذه وغير المسألة هذه تؤخذ على ضوء بقية المسائل. وإذا نريد منع الشر والفساد بالحبس ستمنع الشر والفساد أم ستزيد الشر والفساد؟ قل أنت سلوك مرآة الفكر، الفتوى تخالف زمانا ومكانا وشخصا، زمانا أحيانا إيصالات أمانة وما أمانة، وصحيح هو لم يدفع لك وأنت والله لو هددت ودفع ولا بأس، لا ده أحيانا حتدخله السجن. طب وبعدين إيه اللي أنت استفدته؟ أرجع لك الفلوس؟ أبدا، هيضيع ده ناهيك أن هو يكون مش مدين، ما يستطيع القضاء ذو عسر، فكيف أدخله أنا السجن؟ نظر، ما هو ده مشهد يوضح لك الفارق بين المعاني القانونية والمعاني الشرعية. وانت يحق لك ادخاله السجن؟ اي والله يحق، بس ده محسن، ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. تقول حتى لو كان شيطان، طب انت لما تدخله السجن أسرة لا ذنب لها، هتضيع وراءك، لم تأخذ فلوسك، لم تأخذ قروشك، إيه اللي استفدت؟ هيخرج هو من عتاة المجرمين بعد ذلك، إيه اللي استفدته أنا؟ عايز نظر. لو كان مجرد تلويح كده وتخويف عسى يرد المال، لباس، ما أنت صاحب حق، وممكن وممكن لباس. ولكن المسألة أن أنت في كل أن وحيد تدخل السجن هو العلاج، لا أنت انظر وقدر، شوف الواقع، الحكم لابد من تطبيقه على الواقع المساوي. لا، قال ما مكنني فيه ربي خير، فقال لهم ذو القرنين ما بسطه الله تعالى لي من القدرة والملك خير من خرجكم وأموالكم، ولكن أعينوني بقوة، أي بقوة الأبدان، أي بقوة الأبدان. فامتنعه عن أخذ الخرج والمال منهم، وطلب منهم أن يعينوه على بناء هذا السد بقوة، أي بقوة الأبدان، أي برجال وعمل منكم بالأبدان والآلة أبني بها الرجم وهو السد. قالوا هذا تأييد من الله تعالى لذي القرنين في هذه المحاورة. ليه؟ لأن القوم لو جمعوا له الخرج ودفعوا له المال لن يعينوه، سيتركونه يصنع له ودفع الأجرة، فلا إعانة، لا إعانة، حيتركونه وحياكلونه إلى هذا البنيان. معونتهم بأنفسهم أجمل وأسرع في قضاء الحاجة وانقضاء العمل، بل ربما حتى لو أخذ الأجر على بناء السد حيدفعه من جيبه أكثر مما دفعوه، أكثر يدفعون مبلغا والسد محتاج لما هو أكثر من ذلك. فالحاصل كان توفيقا منه عندما قال ولكن أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قرأها ابن كثير ما مكنني، تقرأ بحذف النون وبإثباتها، وحذف النون قراءة الجمهور، قال ما مكنني فيه ربي خير، وقرأها ابن كثير ما مكنني فيه ربي خير. وأيضا في هذه الآية دليل على أن الملك يجب عليه وفرض عليه حماية الخلق، أنه يحفظ الناس الرعية، يقوم على شؤونهم، يسد فرجتهم، يصلح ثغورهم من مال الفيء ونحو ذلك، هذا واجب عليه. ما هو الخلافة موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، هذا هو الواجب. الخليفة والحاكم والملك ونحو ذلك وولي الأمر أن يقوم بهذه المسائل، أن ينظر في حقوق الخلق، أن يقوم على صيانتهم إن كان طرق وغير طرق وثغور ويسدها، حتى لو نفذ المال من بيت المال، حتى لو نفذ المال من بيت المال، ويعني يحسن النظر لرعيته، هذا من جملة الأمانة في الولاية. قالوا لو أخذ شيء من المال منهم يكون بشروط ألا يستأثر عليهم بشيء، وأن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم، وأن يسوي في العطاء بينهم على قدر منازلهم، على قدر ما كانت حوادث حدثت أيام الإمام النووي ويوسف بن تشفين في الأندلس ونحو ذلك، وفي قتال التتر لما هم الظاهر بيبرس وغيره بقتال التتر، فبيت المال لم يقوى وفرغ من المال، فأفتاه الإمام النووي أنه عليه أن يتنازل عن كل ما لديه هو وجنده، واستبقي مركوبة وسلاح، وتخلص من الحوائص المذهبة، فإذا خلى بيت المال من المال جاز له أن يأخذ من مال الأغنياء أكثر من مال الزكاة. وحين أنت تقول لو أخذنا من الزكاة من الأغنياء ودفعناها في مصاريفها تقوى، لا نحتاج بعدها لشيء. ماذا أحيانا أسئلة فيها ترطيع، فيها ترطيع، انتبه قبل الإجابة، وإلا فأنت لم تأخذ زكاة، خذ زكاة أول وبعد كده سأل. ماذا أحيانا البعض يتسأل على الضرائب وغير الضرائب يقول لك آه فيش حرج أبدا، الله إحنا أخذنا الزكاة الأول وزعنا على مستحقيها، وجدنا بعد ذلك ان احنا بحاجة ضريبة، خذ الزكاة اولا، خذ الزكاة اولا. تشيع المعاني الايمانية في البلاد وفي العباد، هتحدث المواساة. بعد ذلك ان احتدنا نظرنا بشروط ان الحاكم والحاشية يعني يستبقون مركوبهم وسلاح، ما باش هو عنده المليارات وحياخد من الناس ضرائب، لم ينفعش، ويخلو بيت المال من المال، وتنزل بالمسلمين جائحة، وحينئذ يستحق أن يأخذ من مال الأغنياء أكثر من مال الزكاة. لما حدث جائحة في عهد يوسف بن تشفين سأل العلماء فأجابوه بأنه يحل له أن يأخذ من مال الزكاة أكثر من مال الأغنياء أكثر من مال الزكاة. وواصلت الفتوى لعبد الله بن الفراء يقولون وكان من التقوى والورع بمكان، فقال إن الله أنزلك، إن الناس أنزلوك بمنزلة عمر، والله سائلهم عن تقلدهم فيك يوم القيامة. وأعلم أن عمر ما استوجبه حتى دخل المسجد الجامع بحضرة الصحابة وأقسم بالله هل ليس في بيت المسلمين مال وليس عنده مال، وحينئذ استوجبه. وأنت بدورك تدخل المسجد الجامع بحضرة العلماء وتقسم بالله أليس عندك مال وليس في بيت مال المسلمين مال، وحينئذ تستوجبه. فضوابط لأخذ ما يزيد على مال الزكاة، قال فإن لم يغني ذلك فأموالهم تؤخذ منهم على تقدير وتصرف بتدبير. فهذا ذو القرنين لما عرضوا عليه المال في أن يكف عنهم ما يحذرون من عادية يأجوج ومأجوج، قال لست أحتاج إليه وإنما أحتاج إليكم فأعينوني بقوة، أي خدموا بأنفسكم معي، فإن الأموال عندي والرجال عندكم، ورأى أن الأموال لا تغني عنهم، فإنه إن أخذها أجرة نقص ذلك مما يحتاج إليه فيعود بالأجر عليهم، فكان التطوع بخدمة الأبدان أولى. وضابط الأمر أنه لا يحل مال أحد إلا لضرورة، وهذا يوم حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم وقف يقول: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، حرمة مغلظة. فمن جملتها حرمة الأموال، لا تطلع المال غني حتى لو كمل يراض المسألة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، طالما أخذ المال من حلي ووضعه في حقه لا يلتفت حتى مع وجود فقراء، الفقير فتنة للغني والغني فتنة للفقير، حيدفع الواجب عليه أم لا؟ وإلا فنحن لا نسوي بين الناس في الفقر، ما دي شيوعية، دي شيوعية والرأسمالية على العكس والنقيض، الإنسان يتملك حتى بالحرام بالربا، لا زكى ولا غير زكى، لا تخيل الأمور أوساطها، أنه يأخذ المال من حله ويضعه في حقه طالما دفع الزكاة الواجبة عليه لا بأس، يتملك المليارات، يتملك المليارات بعد ذلك ولا يتطلع له. وإذا ما أخذنا في أحوال الضرورة، جائحة، حرب، مجاعة نزلت بالمسلمين، نأخذ من مال الغني أكثر من مال الزكاة، ناقص بالضوابط الشرعية التي ذكرناها، فيأخذ هذا المال جهرا لا سرا، وينفق بالعدل لا بالاستئثار وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالأمن. قال: آتوني زبر الحديد، أي أعطوني قطع الحديد وناولونيها. وهذا استدعاء منه لهم بالمناولة والعطية التي هي بغير معنى الهبة، أنهم سيساعدون. وقال قرأ البعض ردمن إتوني إتوني، هكذا زبر الحديد بمعنى قطع الحديد، يعني يقولون زبرت الكتاب، أي كتبت وجمعت حروفه، حتى إذا ساوى بين الصدفين، الصدفين أي الجبلين جانبي الجبل، ويقال للبناء المرتفع صدف، وفي الحديث ورد في الحديث إذا مر بصدف مائل أسرع المشي، هدي وسنة وفي مصلحة، بمعنى لما تمر ببنيان مائل ما تتمهلش، تسرع الخطى، تسرع ده مائل ممكن يسقط، ممكن يسقط، فإذا مر بصدف مائل أسرع المشي. ساوى بين الصدفين، قرئت الصدفين وقرئت الصدفين بتسكين الدال وضم الصاد، وقرئت الصدفين بفتح الصاد وتسكين الدال، وكل ذلك بمعنى واحد، لما الجبلان المتقابلان ساوى بين الصدفين. قال: انفخوا، انفخوا أي على هذا، على قطع الحديد هذه، لو نفخ عليها بالنار هي الأخرى تصير محمرة وتصير نار، وتصير نارا، حتى إذا جعله نارا بيؤتى بعد ذلك بالنحاس أو الرصاص أو غير ذلك، ويصب على الحديد فيلتئم النحاس بالحديد أو الرصاص بالحديد ويصير أشبه بطبقة واحدة. ثم تكرر نفس الصنيع، تأتي بطبقة من حديد وتصب عليها رصاص أو نحاس مذاب فيلتئم هذا بذاك، يصير طبقة، يعني طبقة تلو طبقة حتى يرتفع البناء. بيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله إني رأيت سد يأجوج ومأجوج. قال: كيف رأيته؟ قال: رأيت كالبرد المحبر طريقة صفراء وطريقة حمراء وطريقة سوداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأيت على ذلك؟ قال: آتوني افرق علي قطرة. القطر هو النحاس المذاب، النحاس المذاب. يقول: وأسلنا له عين القطر، أي لنبي الله سليمان. فالقطر هو النحاس المذاب. قال: فما استطاعوا أن يظهروه، أي ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلو هذا السد أو يصعدوا فيه، لأنه أملس، سد أملس مستوى معه الجبل، والجبل عالي، وبالتالي ما يستطيعون الصعود عليه. وما استطاعوا له نقبة، عرضه سميك، والبعض تكلم عن الطلوع على العرض ونحو ذلك، فعرضه بعيد وقوي، وبالتالي ما استطاعوا له نقبة. ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد في الحديث أنه هو قام يوما مزعورا فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. فقيل: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. كان ذلك مؤذنا بهلك الصالح والطالح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فتح اليوم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، عقد وهب بيده 90، وفي رواية: حلق بأصبع الإبهام، حلق بأصبعه الإبهام. والتي تليها، والتي تليها فتح والرد، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، أي مثل هذه، مثل هذه لما تحلق بالإبهام اللي هو الصبع الكبير ده مع الإبهام اللي هو السبابة دي. والتي تليها، فما استطاعوا بمعنى استطاعوا، بمعنى استطاعوا. الأعمش قرأها: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. استطاعوا بمعنى استطاعوا، بمعنى استطاعوا. قال: هذا رحمة من ربي. القائل هو ذو القرنين، هو ذو القرنين. هذا رحمة من ربي، الإشارة هنا للرب الذي صنع والذي بناه، ولأنه به ستندفع فتنة يأجوج ومأجوج إلى حين، إلى حين. ولذلك قال: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. لابد وأن يتحقق أمر الله جل وعلا في البلاد وفي العباد، ولا ينفع حذر من قدر، لا ينفع. لا أدل على ذلك من قصة فرعون مع نبي الله موسى، كل حذر، كل خوف من أن يولد من يكون هلاكه على يديه، وهو يأخذ نبي الله موسى ويربيه على سريره ويكون هلاك فرعون على يديه أيضا. انظر، يقول: لا ينفع محذر من قدر. ستقول آسيا بنت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. شفت إزاي؟ شفت عجائب التدبير؟ أي والله قدر الله نافذ، نافذ. تأخذ بالأسباب، خذ بالأسباب مع تفويض الأمر لله جل وعلا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي، أي يوم القيامة، وقيل وقت خروج يأجوج ومأجوج، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، أو جعله دكاء، أي مستويا بالأرض. السد المتين ده اللي من حديد ونحاس ونحو ذلك هيندك. كيف يندك؟ لابد أن يندك كما جاء الخبر، كما جاء الخحام قبولا، ويخرجون على الدنيا يعيثون فيها شرا وفسادا. فيقول: جعله دكا وكان وقت بمعنى مستوي، لا أكم فيه ولا شيء، لا مستوي بالأرض، جعله دكاء، وكان وعد ربي حققا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا. لماذا؟ لأن هذه علامة من علامات الساعة العشر في الكبرى، والساعة لن تقوم حتى تستوفي جميع الأمارات والعلامات التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.